الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني، الملكية والتأمين. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبنائي الطلاب، بناتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى محاضرة اليوم بعنوان أسباب كسب الملكية. فما المقصود بها، وما هي هذه الأسباب كما وردت في القانون المدني اليمني، وما هي الأحكام المتعلقة بها؟ وقبل أن نجيب على هذه التساؤلات ذات الصلة بموضوع المحاضرة، نذكر أبناءنا وبناتنا ما أخذناه في المحاضرة الماضية، وهو قسمة المال الشائع والشيوع الإجباري، حيث بينا المقصود بالقسمة وأنواعها، وبينا أنواع المقصود بالشيوع، وبينا أيضا المقصود بالشيوع الإجباري وصوره، وأهمها الجدار المشترك وملكية الطبقات أو ملكية السفل والعلو في ظل القانون اليمني. ونجيب الآن على التساؤلات التي طرحناها آنفا والمتعلقة بموضوع محاضرة اليوم، وذلك من خلال تناول الموضوع في محورين أساسيين. المحور الأول، ونتناول فيه التعريف بأسباب كسب الملكية وتحديدها، ونتناول في المحور الثاني الأحكام المتعلقة بأسباب كسب الملكية. المحور الأول، التعريف بأسباب كسب الملكية وتحديدها. ألف تعريفها: أسباب كسب الملكية هي الوقائع القانونية التي تؤدي إلى نشوء حق الملكية، وهذه الوقائع إما وقائع مادية وإما تصرفات قانونية، وتنحصر الوقائع القانونية في الميراث والاستيلاء على منقول لا مالك له، والالتصاق أي الاختلاط في الأموال، وتنحصر التصرفات القانونية في العقد والإرادة المنفردة كالوصية مثلا. وقد حددت المادة 1224 أسباب كسب الملكية بالتصرف الشرعي والميراث الشرعي والاستيلاء وإحياء الأرض الموات والشفعة. وسنقتصر على بيان الأحكام المتعلقة بالاستيلاء على منقول لا مالك له والشفعة لأهميتهما. أما التصرف الشرعي فقد سبق دراسته في المستوى الثاني، والميراث الشرعي يرجع في دراسته إلى قانون الميراث في قانون الأحوال الشخصية. وأما الإحياء فلعدم أهميته في الوقت الحاضر لن نتناوله هنا. المحور الثاني، الأحكام المتعلقة بأسباب كسب الملكية. السبب الأول، الاستيلاء على منقول لا مالك له، ونتناول تحت هذا العنوان المسائل التالية: ألف الاستيلاء على منقول مباح، باء الكنز، جيم اللقطة. ألف الاستيلاء على منقول مباح. واحد، التعريف بالاستيلاء هو وضع اليد على شيء منقول غير مملوك لأحد بنية تملكه. اثنان، نطاقه: المنقولات التي تعتبر غير مملوكة أي مباحة ويمكن تملكها بالاستيلاء نوعان. النوع الأول، المنقولات التي تكون مباحة في الأصل ويشترك الناس في الانتفاع بها كالهواء وماء البحر، فمن يستأثر بقدر معين منها يتملكها بمجرد حيازتها بنية التملك. ويدخل في هذا النوع الحيوانات غير الأليفة التي لا مالك لها والطيور والأسماك في البحر. النوع الثاني، المنقولات التي كانت مملوكة وأصبحت بغير مالك، وذلك إذا تخلى عنها صاحبها بنية النزول عنها، حيث تصبح مباحة يجوز تملكها بالاستيلاء، كفضلات المنازل التي تلقى خارجها من أطعمة أو ملابس أو نحوها. ومن هذا النوع أيضا الحيوانات غير الأليفة التي أطلقت بعد صيدها ولم يقم صاحبها بتتبعها. باء الكنز، تعريفه وشروطه: الكنز هو المنقول المدفون أو المخبو الذي لا يعرف له مالك، ويشترط في الشيء حتى يكون كنزا شروط ثلاثة: الأول، أن يكون منقولا، فالعقارات والقبور المدفونة لا تعد كنزا وإنما قد تعد من الآثار. الشرط الثاني، أن يكون مدفونا أو مخبوءا، وبهذا يتميز الكنز عن الأرض وما يوجد بباطنها من معادن أو أحجار. فالكنز مدفون بفعل الإنسان أو بفعل حادث معين، أما تلك الأشياء فهي جزء من باطن الأرض وليست مدفونة أو مخبوءة. الشرط الثالث، ألا يعرف له مالك، لأنه إذا عرف مالكه فيكون أحق به. اثنان، أحكام الكنز: ميز القانون المدني اليمني بين نوعين من الكنز. النوع الأول، الكنز الموجود في أرض مملوكة لشخص معين. وفي هذا النوع، إن كان الكنز جاهليا كان من حق مالك الأرض التي يوجد فيها وعليه الخمس للدولة، وإن كان إسلاميا فيكون لمالكه أو وارثه إن عرف. فإن لم يعرف وادعى مالك الأرض ملكيته فيصدق ويكون الكنز له. أما إذا لم يدعي مالك الأرض ملكيته للكنز فيعد عندئذ لقطة، تطبق عليه أحكام اللقطة كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله. والنوع الثاني، الكنز المدفون في مباح أي لا مالك له ولا يعرف مالك الكنز. عد الكنز عندئذ منقولا لا مالك له وتطبق عليه أحكام الاستيلاء، فيتملكه من يضع يده عليه بنية تملكه. جيم اللقطة، واحد، تعريفها وتمييزها عن الأشياء المتروكة وشروطها: اللقطة هي الشيء الضائع عن صاحبه الذي يعثر عليه شخص من الغير ويلتقطه هذا الغير لمالكه لا ليتملكه. وتتميز اللقطة عن الأشياء المتروكة التي تخلى صاحبها عنها بقصد النزول عن ملكيتها، حيث تصبح بلا مالك ويجوز تملكها بالاستيلاء. ويشترط في اللقطة أربعة شروط، هي: الشرط الأول أن يكون الملتقط مميزا، الشرط الثاني أن يلتقط ما يخشى فواته ولو في بيت مالكه إذا ظن فواته أو التبس عليه ذلك، الشرط الثالث أن يلتقط الشيء من موضع ضياع يشحله مالكه، الشرط الرابع أن يلتقطه بنية رده إلى مالكه إن كان يعلمه أو للتعريف به إن كان لا يعلم به. اثنان، أحكام اللقطة. ألف، تعتبر اللقطة في يد ملتقطها أمانة فلا يضمن إلا إذا تعدى عليها أو قصر في حفظها. باء، التعريف باللقطة. التعريف باللقطة إما بالمناداة بها في المكان الذي يتوقع الملتقط وجود صاحبها فيه، أو بالإعلان عنها في إحدى وسائل الإعلان إذا لم يعرف للمالك مكان. جيم، حكم اللقطة بعد التعريف بها. إذا ظهر صاحبها دفعت إليه، ولا يلزم تقديم بينة شرعية تدل على أن من يدعيها هو صاحب اللقطة، فيكفي علامة مطابقة للواقع يبينها مدعي اللقطة. وفي حالة عدم ظهور صاحب اللقطة خلال المدة المقررة للتعريف وهي سنة كاملة، كان اليأس من عودة صاحبها أو معرفته، ويكون للملتقط عندئذ أن يتصرف باللقطة للفقراء أو للمصالح العامة. دال، نفقات اللقطة. الملتقط متبرع بما ينفقه على اللقطة لحفظها ما لم يأذن له القاضي بالإنفاق، فإن له حينئذ الرجوع على صاحبها بما أنفق، وله حتى يستوفي ما أنفق حبسها، وللملتقط تأجير اللقطة بإذن القاضي والإنفاق عليها من الأجرة، وله بعد إذن القاضي بيعها وحفظ ثمنها إذا كانت نفقتها كبيرة. ها، ضياع اللقطة أو غصبها. إذا فقدت اللقطة ثم وجدت في يد شخص آخر فليس للملتقط الأول المطالبة بها، وإذا اقتصبت منه فله حق استردادها. السبب الثاني، الشفعة. ألف، تعريف الشفعة والحكمة منها وخصائصها وهل تعد سببا للتملك. واحد، عرفت المادة 1255 مدني الشفعة بأنها حق تملك عين ولو جبرا ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض معلوم على أي صفة كانت، مثلية أو قيمية، منقولة أو غير منقولة، بما قام عليها من العوض والمؤن أي من الثمن وملحقاته. اثنان، والحكمة من تشريع الشفعة هي رفع الضرر الذي قد يصيب الشركاء من دخول أجنبي بينهم، وبهدف إنهاء حالة الشيوع لأنه قد ينتج عن الشفعة خلوص المال لأحد الشركاء. ثلاثة، وتتميز الشفعة بأربع خصائص، هي الأولى عدم قابلية الشفعة للتجزئة، وسنعرف معنى هذه الخصيصة في الفقرات التالية. الثانية، ترد الشفعة في القانون اليمني على العقار والمنقول على خلاف بعض القوانين التي تقصرها على العقار كما هو الحال في القانون المدني المصري. الثالثة، لا ترد الشفعة على محقر أي على شيء لا قيمة له أو تكون قيمته تافهة. الرابعة، لا تثبت الشفعة في حالة الجوار. أربعة، ولا تعد الشفعة سببا من أسباب كسب الملكية بالمعنى الدقيق، لأنها في الحقيقة حلول شخص يقال له الشفيع محل المشتري المشروع ضده، فيتملك الشفيع المال المشروع فيه بعقد جريء. ب، أسباب الأخذ بالشفعة وحكم تزاحم الشفعاء. واحد، أسباب الأخذ بالشفعة في القانون اليمني. حدد القانون اليمني سبب الشفعة في المادة 1155 مدني ب لأنه اتصال ملك الشفيع بالعين اتصال شركة في أصل العين أو في حق من حقوقها. ويحدد في المادة 1257 مدني من يستحق الشفعة ويرتبهم حسب قوة السبب على النحو التالي: الشريك المخالض على الشيوع في أصل العين، الشريك المخالض على الشيوع في حق الشرب ومجراه، الشريك المخالض على الشيوع في الطريق. هذه ثلاث مراتب للشفعاء. والملاحظ أن المشرع اليمني ضيق من أسباب الشفعة حيث حصرها في ثلاثة أسباب هي المذكورة آنفا. لذلك لا شفعة للجار ولا لصاحب حق الانتفاع ولا لصاحب الحقوق المتعلقة بالعين كحق الارتفاق والمسيل. اثنان، حكم تزاحم الشفعاء. إذا تقدم للأخذ بالشفعة أكثر من شفيع للأخذ بالشفعة فإنه يحل هذا التزاحم على النحو التالي: ألف، تزاحم الشفعاء من مراتب مختلفة. إذا تعدد الشفعاء من وبيعة حصة شائعة من عين معينة واجتمع في الشفعة الشريك في أصل العين مع الشريك في حق الشرب ومجراه والشريك في حق الطريق، فإن الشفعة تكون للشفيع الشريك في أصل العين لأن مرتبته أعلى وسببه أقوى. باء، التزاحم بين شفعاء من مرتبة واحدة. نميز هنا بين حالتين: الأولى التزاحم بين شفعاء من مرتبة واحدة دون أن يكون أحدهم أخص سببا من الباقي، كلهم في مرتبة واحدة. ويتحقق هذا عندما يتقدم للشفعة عدد من الشركاء في مرتبة واحدة، كأن يكونوا شركاء في أصل العين أو يكونوا شركاء في حق من حقوق العين، حق الشر ومجراه أو حق الطريق. في هذه الحالة يقسم المال المشفوع فيه بين الشفعاء الذين هم من مرتبة واحدة بالتساوي وبغض النظر عن حصة كل شريك. الحالة الثانية التزاحم بين الشفعاء في مرتبة واحدة وبعضهم أخص سببا من الباقي، ويتحقق هذا في حالة الاشتراك في حق الشرب ومجراه أو في حق الطريق، وذلك إذا كان الطريق أو المجرى مسدودا في نهايته، حيث يكون أصحاب السبب الأخص هم مالك العقارات الداخلة التي تسامت أي تقابل العقار المبيع أو تقع بعده في اتجاه الداخل. أما العقارات التي تقع قبل العقار المبيع جهة الخارج فإنها العقارات الخارجة، فلا يستحق أصحابها الشفعة مع وجود أصحاب العقارات الداخلة وطلبهم للشفعة. جيم، تزاحمهم والمشتري أحد الشفعاء، واحد من الشركاء، ويسمى الاستشفاع. إذا كان المشتري من مرتبة أعلى فإن العين تخلص له، أما إذا كان من مرتبة أدنى فيستحق الشفعة الأعلى منه مرتبة. أما إذا تساوى المشتري مع الشفعاء المزاحمين له في المرتبة فيقسم المال المبيع بين الشفعاء وبين المشتري بالتساوي وباعتباره واحدا منهم. جيم، التصرف المجيز للشفعة. يثار تساؤل عن التصرف المجيز للشفعة وشروطه، ويصرح نص المادة 1255 مدني لأن التصرف الذي يجيز الأخذ بالشفعة يجب أن يكون معاوضة، ويشترط فيه الشروط التالية: الأول، أن يكون التصرف ناقلا للملكية بعوض مالي كالبيع والهبة إذا كانت بعوض، الهبة إذا كانت بعوض، أما إذا كانت الهبة بدون عوض فلا شفعة فيها. الشرط الثاني، أن يكون التصرف صحيحا ونافذا وقت طلب الشفعة، فلا شفعة إذا كان التصرف باطلا لاختلال ركن من أركانه أو كان موقوفا على إجازة الغير، ولا شفعة إلا بعد تسجيل العقد إذا كان المبيع عقارا، لأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، وبالتالي فلا شفعة للبيع العقاري غير المسجل في الشهر العقاري. دال إجراءات الأخذ بالشفعة. واحد، الشفعة بالتراضي. إجراءات طلبها: تطلب القانون لصحة الشفعة المواثبة أي المسارعة في طلبها، وأن يتم هذا الطلب وفق الإجراءات التالية. طلب الشفعة: ألف، ممن يوجه الطلب؟ يوجه من الشفيع بنفسه أو عن طريق وكيله وكالة خاصة، أو عن طريق رسول أو الولي أو الوصي إذا كان الشفيع ناقص أهلية أو عديمها. باء، إلى من يوجه الطلب؟ يوجه طلب الأخذ بالشفعة إلى المشتري المشفوع ضده للعين، ولو كانت ما زالت هذه العين بيد البائع، أو إلى وكيل المشتري الذي قام بشراء العين. جيم، وقت طلب الشفعة: المطلوب من الشفيع المواثبة والمسارعة في طلب الشفعة بمجرد علمه بالتصرف، المجيز للشفعة علما كافيا يلم بكافة عناصر البيع الأساسية كالمبيع والثمن والمشتري وأية معلومات أخرى لها أهمية في تقدير المصلحة في الأخذ بالشفعة من عدمه. دال صيغة الطلب: يشترط في صيغته أن تكون بلفظ الشفعة، وإلا سقط الحق في طلب الشفعة إذا كان الشفيع عالما بأن طلبها بغير هذه الصيغة يسقط الحق فيها، وألا تكون هذه الصيغة مقترنة بخيار وإلا سقط الحق فيها أيضا. اثنان، الشفعة بالتقاضي، دعوى الشفعة. ألف، شروط صحة طلب الشفعة: يشترط لصحة طلب الشفعة من المشتري بالتراضي أو بالتقاضي شرطان: عدم سقوط الحق في الشفعة لأي سبب من الأسباب والتي سيتم ذكرها تاليا، وعدم تجزئة الشفعة، بمعنى أنه يجب على الشفيع أن يطلب الشفعة في العين المبيعة كاملة دون الاقتصار على طلب الشفعة في بعض العين فقط، وذلك حماية للمشتري من الضرر الذي قد يلحقه من تفريط الصفقة. على أنه يجوز طلب تجزئة الشفعة إذا لم يؤدي الأخذ بها إلى تفريط الصفقة وبالتالي الإضرار بالمشتري، ويتحقق هذا إذا تصرف الشريك في حصته الشائعة في أعيان متعددة تكون كل عين منفصلة ومستقلة عن الأعيان الأخرى، وبيعت هذه الأعيان صفقة واحدة، فللشفيع عندئذ أن يشفع في أحد أفراد تلك الصفقة ما لم يكن المشتري قد اشترى هذه الأعيان كلها لغرض واحد، عندئذ لا يجوز طلب تجزئة الشفعة. ومثال ذلك أن يشتري شخص مصنعا مع أرض مجاورة بغرض استغلال الأرض الزراعية بتزويد المصنع بكل ما يريده من منتج هذه الأرض. باء، إجراءات دعوى طلب الشفعة أي الشفعة بالتقاضي: إذا لم يسلم المشتري طوعا بالشفعة كان على الشفيع أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالحكم له بالشفعة جبرا على المشتري، ويختلف موعد رفع دعوى الشفعة بحسب ما إذا كان الشفيع قد بدأ بالمطالبة رضاء ولم يلجأ إلى القضاء إلا بعد امتناع المشتري التسليم بالشفعة رضاء، أو إنه أي الشفيع لجأ مباشرة إلى القضاء. في الحالة الأولى يجب أن يرفع الدعوى خلال 30 يوما من وقت طلب الشفعة رضاء ورفضها، وفي الحالة الثانية حدد القانون مواعيد لرفع الدعوى في المادة 17 إثبات، وهي 3 أيام للحاضر في البلد من وقت العلم بالتصرف الموجز للشفعة، وشهر للغائب من وقت العلم، وبالنسبة للقاصر عند بلوغه مع مراعاة أنه يجب عليه طلب الشفعة خلال 3 أيام من وقت العلم إن كان حاضرا، وخلال شهر إن كان غائبا عن البلد. ها، مسقطات الشفعة، وهذا هو الموضوع الخامس من موضوعات الشفعة. تسقط الشفعة عند خروج سبب الشفعة، أي ملكية الحصة التي يشفع بها الشفيع. إذن تسقط الشفعة عند خروج سبب الشفعة، أي ملكية الحصة التي يشفع بها، من ملك الشفيع قبل تمام الأخذ بالشفعة. وتسقط أيضا عند عدم قدرة الشفيع على دفع الثمن وملحقاته عند طلب الشفعة. وتسقط كذلك بالنزول عن الحق في طلب الشفعة، سواء أكان النزول صريحا أو ضمنيا. وتسقط كذلك عند الإخلال بإجراءات الأخذ بالشفعة. واو، آثار الشفعة. تتمثل هذه الآثار في الآتي: 1- انتقال ملكية المال المشفوع فيه إلى الشفيع من وقت التسليم الطوعي بالشفعة أو من وقت الحكم بها قضاء. 2- يعد المشتري المشفوع ضده في حكم البائع في علاقته بالشفيع، وتترتب عليه التزامات في مواجهة الشفيع، أهمها الالتزام بتسليم العين المشفوع فيها إلى الشفيع باعتباره مشتريا، وتحمل تبعة الهلاك إذا تلفت العين بيده وكانت الشفعة قد تمت بالتراضي. أما إذا تمت بالتقاضي فيتحمل تبعة الهلاك الشفيع، لأن المال المشفوع فيه في هذه الحالة بيد المشتري أمانة فلا يضمن. وإذا تلفت العين بخطأ المشتري فإنه يضمن العين ضمان غصب، أي يضمن القيمة بأوفر القيم، خلافا للقواعد العامة التي تقضي بأن ضمانه ضمان عقد، وفي حالة تلف العين تلفا جزئيا فيضمن المشتري النقص الحاصل في العين نتيجة خطئه. أما النقص بفعل قوة قاهرة أو فعل الغير فلا يضمن ذلك، ويلتزم المشتري فضلا عما سبق برد الفوائد المستحقة للشفيع، وهي جميع الفوائد الأصلية المتصلة بالعين عند التسليم بالشفعة أو الحكم بها، رد فوائد المشفوع فيه الأصلية المنفصلة قبل تملك الشفيع للعين إذا كان قد شملها العقد المجيز للشفعة لأنها وجدت بفعل البائع وليس بفعل المشتري، دفع أجرة العين من تاريخ التسليم بالشفعة رضاء أو قضاء إلى تاريخ تسليم العين إلى الشفيع باعتباره المالك للعين، التزامه بالضمان مثله في ذلك مثل البائع الذي يلتزم في عقد البيع بضمان التعرض والاستحقاق. ولكن ما حكم الغراس أو البناء على العين من قبل المشتري إذا كانت عقارا؟ للإجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بينما إذا كان المشتري حسن النية، أي قام بالبناء قبل طلب الشفعة، أو كان سيء النية. فإذا كان حسن النية كان له الخيار إما ببقاء البناء للشفيع والرجوع على الشفيع بقيمته قائما لا حق له في البقاء، أي قيمته أنقاضا، وإما طلب إزالته ويرجع على الشفيع بأرش ما نقص فيه. أما إذا كان سيء النية فلم يبين القانون الحكم في هذه الحالة، ووفقا للقواعد العامة فالحكم هو أن للشفيع طلب إزالته على نفقة المشتري، لأن البناء في هذه الحالة هو نوع من التعدي. 3- التزامات الشفيع أي المشتري. تتمثل هذه الالتزامات في رد ثمن العين المشفوع فيها ورد ملحقات الثمن، وهي كل ما أنفقه المشتري أي الشفيع في الشراء. والخلاصة، أن أسباب كسب الملكية متعددة، اقتصرنا في هذه المحاضرة على شرح سببين هما الاستيلاء على منقول مباح وعلى الشفعة. تناولنا الاستيلاء من حيث تعريفه ونطاقه، حيث حددنا نطاقه بالمنقولات التي تكون مباحة لا مالك لها، والكنز باعتباره منقولا، والمدفون في أرض مباح، واللقطة عند اليأس من معرفة صاحبها حيث تصرف أو حيث تصرف للفقراء. ثم تناولنا الشفعة من حيث التعريف بها وأسباب الأخذ بها، ومن حيث حكم تزاحم الشفعاء عند تعددهم، ووضحنا الإجراءات القانونية للأخذ بالشفعة رضاء أو قضاء، ووضحنا أيضا أسباب سقوط الحق في الشفعة، وتناولنا الشفعة من حيث آثارها، فحددنا وقت انتقال الملكية من المشتري المشفوع ضده إلى الشفيع، ووضحنا التزامات المشتري والتزامات الشفيع، وعرفنا أن هذه الالتزامات تخضع لأحكام عقد البيع باعتبار أن الشفيع يتلقى العين المشفوع فيها بعقد جديد يعتبر فيه المشتري بائعا والشفيع مشتريا. وقبل أن أودع أبناءنا الطلاب والطالبات، أود أن أشير إلى موضوع المحاضرة القادمة وعنوانه مقدمة في مفهوم التأمينات والرهن الحيازي، تعريفه، خصائصه، شروط نشأته. فما هو مفهوم التأمينات؟ وما المقصود بالرهن الحيازي وخصائصه؟ وما هي شروط نشوئه أي قيامه؟ كل هذه الأسئلة نجيب عليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون المدني، الملكية والتأمينات. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.